تكريما لجسر الرقة وعلى انه العمود الفقري واهميته وكذا، فيقولنا النسوان والحبايب والبنات من فوق جسر الرقة سلم علي بيده، ما قدرت ارد السلام خاف يقولون تريده.
عنب بلدي بودكاست.
اليوم نحن في مدينة الرقة، ولهذه المدينة وأهلها طبيعة قل ما يعرف عنها السوريون. إنها مدينة الشعر والأدب والفن، مجتمعها مكون من العشائر ومن نسيج موزع على كل مساحة محافظة الرقة. ضيفنا محمد خير الفيع محدثنا اليوم.
الرقة تنقسم إلى ثلاث أو أربع أقسام رئيسية، منها أولا كعشائر شرق الرقة العفادلة إلى حدود دير الزور لحد جزرة البوحميد، هذا على سرير النهر الشمالي أي الضفة اليسرى لنهر الفرات. الرقة كمدينة بها بعض العائلات بالأحرى العشائر، عشائر الرقة من الشرق شبل السلامة ثم القويدر إلى جوارهم، ثم المحمد الحسن والحسون والبليبل بعدهم، والعجيلي البرجكلية البياطرة البوسراية، بالإضافة إلى عائلات أخرى ويعذرني من نسيته. هذولا كليتهم صايرين كل واحد عاداتهم وتقاليدهم ومعشرهم وتزاوجهم، يعني صايرين مثل جسم واحد. بالإضافة الفئتين كبيرتين يعني انتمائهم للمدن مو عشائري يربطهم، مثلا التوالفة مجموعة عشائر لكن كلهم من مدينة تاذف، السخاني هم جايين من مدينة السخنة إنما ارتباطهم للمدينة مو عشائري. المنطقة الغربية غرب الرقة أيضا عفادلة لحدود السلحبية، يتخللهم خلال المنطقة قرية الخاتونية شبل، نجي للسلحبية بيها بيها عفادلة وبيها عجيل وبيها بوجابر. بعدها المنطقة اللي بعدها كل اللي حكينا عنه هذا على سرير نهر الفرات الشمالي أي الضفة اليسرى. بعد تجي كديران وسويدية بوجابر، المنطقة اللي بعدها البوجابر حتى منطقة الجرنية، لكن خلال هالأماكن هذه تتخللها أيضا عدة عشائر مثل الناصر العامر الحويوات أجعابات البومسرة. القرى هذه بالأحرى العشائر هذه كلها تحت عنوان الولدة. الضفة اليمنى من الرقة مباشرة يمين النهر قرى الكسرات كلها عفادلة، تجي قرية السحل تبعية السحل للعجيل وبي للحمام العجيل أيضا وبي قرى للبورجب، بعدها المنصورة بيبو خميس وبيبو جابر هنيدة بو جابر القرين بو جابر العايد بو جابر، بعدهم منطقة الحويوات أيضا حتى مسكنة وبي عشائر أخرى ما أعرف اسمها بلزغرة. يعني المنطقة الشرقية شرق الرقة يمينا يمين الفرات تجي منطقة العلي والصبخة والبوسبيع والبو شمس والبو دبش، هذول بمنطقة من الصبخة حتى معدان.
لمدينة الرقة سورها وأبوابها وقلاعها وفراتها. جسر الرقة حكاية لا تنتهي، وهو عصب وشريان المنطقة، وهو الحامل للفرح والحزن وللفن والجمال والحياة.
بالنسبة لنهى جسر الرقة، يعني العمود الفقري للرقة. بدون الجسر الرقة مقطوعة عن كل البلدان، مقطوعة عنها، ألا أنها تستطيع تروح للحسكة أو جزء من دير الزور حتى مو كلها. إنما جسر الرقة شريان أو عمود فقري بالأحرى يهم الرقة، والوصل يوصل ريف الرقة الجنوبي وكثير جدا، يعني كم هائل من تعداد السكان مع الرقة. الرقة صايرة أيضا محور يجمع كل الأرياف المحيطة للتمويل، يجوا يشتروا حاجاتهم من الرقة ويطلعوا، وبذات الوقت يجيبوا احتياجاتهم، يجيبوا موادهم مثل صوف، قطن، قمح، شتمه شعير، يجيبوه على الرقة، يبيعوه بالرقة ويأخذون احتياجاتهم. وبالتالي الرقة صايرة محور للمنطقة كلها. تكريما للجسر الرقة وعلى أنه العمود الفقري وأهميته وكذا، فيقولنا النسوان والحبايب والبنات من فوق جسر الرقة سلم علي بيده، ما قدرت أرد السلام، خاف يقولون تريده. وحتى استعارتها سميرة توفيق من الرقة، وهذا الشاهد على زكي ناصي. كان لي عم يقول لي كنا نشتغل بالجسر بعام 1937 على دور الإنجليز، وحتى ذكر لي بعض أسماء المهندسين الكذا إنجليز، لكن أنا ما احتفظت بالمعلومة. أعتقد كملوا الفرنسيين، راحوا الإنجليز كملوا الفرنسيين، وظهرت أهمية الجسر من هذاك اليوم. وقبله كان الناس يقطعون النهر بالقوارب أو حتى بالحلل. الحلة هي عبارة عن آنية كبيرة تتسع لي حوالي 4-5 براميل مي أو قمح، هذه يسلقون بها القمح حتى يصنعوا منه البرغل، فيحطونها بالنهر وبعمود أو مجذاف يطلعوا من الجنوب للشمال، وهكذا كانت وسيلة نقل.
ما قبل سد الفرات كان للحياة في الرقة طعم آخر، رغم كوارث فيضان هذا النهر. وما بعد السد صارت الرقة مركز تجمع لكل السوريين، حينها بدأت مرحلة جديدة في الرقة.
كنا بالرقة بشهر نيسان يفيض علينا النهر بحيث أنه يعبي المنطقة بين الجبلين، بين مدينة الرقة والجبل، وأحيانا طبعا بأحيان قليلة وأحيان كثيرة يفيض النهر إلى مساحات مو عادية يعني، لكن أقل من الأولى. فأنا أذكر 58-59 ماء الفرات وصل حتى الجسر، حتى أعلى الجسر، حتى مو حتى أعلى الجسر، ويمكن إذا ذاكرتي مضبوطة أنه طلعت المي من فوق الجسر. هذه بشهر نيسان من كل عام. بعد وشلون صارت تنحسر الماء، المياه تنحسر، يستغل الفلاحين الأراضي اللي انحسرت عنها المي لما النهر يرجع المجرى الحقيقي الأساسي. هالمكان هذا من الشاطئ هذا يبنون يزرعونه بالخضر، وكانت الخضر متميزة جدا جدا، للآن ما ذقناها من بعد هذاك التاريخ. مثلا البطيخ، القفة، الخيار، البندورة، الباذنجان، الخضار بأنواعها، لكن تركيزا على البطيخ والخيار والقفة. هذه تصير رائعة جدا بعد ما ينحسر النهر يزرعونها، فما عاد بدها سقاية، فإحنا كنا نسميها قبيات. خضار القبيات متميزة جدا، والواحد ينتظرها من الموسم للموسم، لكن انحرمنا هالشي هذا بعد السد، بعد سد الفرات. من 75 لما صارت البحيرة، بحيرة سد الفرات، ما عاد بي فائض من الماء ينهدر، فالماء صار يختزن بالبحيرة، وما عاد نشوف لا قبيات ولا غيرها إلا اللي نزرعه بإيدنا برا، وطبعا خضار عادية جدا. وأعتقد هي من أنظف وأنقى وألذ ثمار سورية، خاصة لاعتبار واحد أنه يسقى بماء عذب. المحافظات الأخرى وخاصة اللي تسقى بمياه المجارير، الحقيقة التعامل معها حذر جدا. عدا ما كان يروي الفرات سابقا، سمحت له الظروف على أنه يروي المناطق البرية اللي ما كان يصلها الماء بسبب جر الأقنية إلى البرية، وصارت كلها حقول خضراء. هذا شيء، وبالتالي يعني صارت أماكن مأهولة، وصار فيها قرى جديدة وقرى حضارية، ويعني الحقيقة كانت ممتازة جدا. يعني وصلت المياه الفرات إلى حدود حوالي تل أبيض شمالا، وإلى المناخر أو شرق المناخر اللي هي جبلين شرق الرقة، جبلين بركانيين. بناء السد جلب موظفين من أغلب محافظات القطر، وبالتالي الرقة كمدينة والطبقة ثانيا صاروا خليط اجتماعي الحقيقة كان متجانس جدا، وتبادل ثقافات وعادات وتقاليد وحضارة، وأحدثت محلات ووظائف وصنائع، ويعني استفاد كلا الطرفين، الرقة والطبقة استفادت، والقادمين إليها أيضا استفادوا من بيئة الرقة. والحقيقة هناك عبارة قالها أحد الممثلين بمسلسل، ممثل حلبي اسمه غسان مكانسي، قال الرقة اللي يجيها يبكي ويروح منها يبكي، يبكي لأنه إجا عليها يفكر حاله منفي، لكن لما يروح منها يبكي لعشرة أهلها وللفائدة اللي استفادها من جيته على الرقة.
لا عرس في الرقة، بل هو مهرجان يضج بالضيوف وأصحاب المكان بالغناء والشعر والإيقاع. أما الشوباش فله حكاية.
ما يميز البيئة بالعادات والتقاليد؟ الأعراس مثلا يبدأ الحفل ولمدة أسبوع. طبعا الكلام هذا اللي أحكيه هذا تاريخي، مو الآن. الآن بطلت كل العادات، استوت المدينة والريف، تصير دبكة، يجي اللي يسمونه شاعر، هذا اللي يعزف على الزمارة اسمه شاعر بالبيئة، من عدم ما يقول الشعر، يصير يزمر وهالناس تدبك، سواء رجال ونساء كلهم مختلطين بالدبكة، ولمدة أسبوع. بعد الأسبوع تصير الحنة قبل الزفاف بيوم، اليوم الثاني عند الزفاف يزفون العروس على الخيل، يركب العريس والعروس وراه ويروحون على بيتهم. البيت وين يكون؟ مبني من بيت الشعر على بعد مثلا 200 متر 300 متر عن النزل. النزل هو مجموعة من بيوت الشعر أو بيوت الطين، إنما هذا يبعد عنهم شوي، اسمه الإبراز لتبرز عنهم اللي بعده، يأخذوا راحتهم العرايس وعلى سنة الله ورسوله، من شان ما حدا يسمع أصوات أو غير أو شيء. المهم بعد النهار الثاني صباحا أهل العريس يذبحون اسمها صبحة، يجمعون كل أهل القرية تأكل منها الصبحة، والعريس والعروس يظلون بالبيت أسبوع ما يغادرون البيت، يستقبلون مهنئين. نسيت أمر أنه لما الشاعر يعزف على الزمارة والمطرب يغني يسوي شوباش، يجي يوقف أمام أحد الدبيكة أو أمام المرأة البنت اللي بجنبه، يوقف ينزل بالأرض ويقعد ويبلش يزمر، ما يقوم إلا يعطيه مبلغ. عاد اللي بجنب الشاعر يشيل هالمصاري ويصيح شوباش من فلان للعريس والعروس، طبعا هو اللي يأخذ المبلغ مو العريس ولا العروس. خاصة يتحين الفرصة انه واحد تكون على ايد ماسكة على ايده مرأة بنت، فمن شان يحرجه يدفع، يوقف قدامه ويثني على ركبه ويبلش يزمر، ما يتركه الا يدفع. بي امر لازم نذكره بخصوص العرس، انه الاقارب قبل العرس، انه الاقارب لما يشوفون واحد ما عنده الامكانيه يتبرعوا له بجمع المهر.
في مدينة الرقة أسماء في الفن والبحث والتأريخ، أما في الشعر والأدب فحدث ولا حرج، ولهم من النشاط الكثير. تعالوا معنا لنتذكر ونذكر بعضا ممن أسهموا في كتابة تاريخ الرقة.
بالنسبة للرقة وتاريخها، في بي هناك بعض الأسماء اللي هي أعلام، منهم الأستاذ مصطفى الحسون اللي قضى حياته من أجل الرقة ومن أجل تاريخها، ودون أمور كثيرة جدا بخصوص الرقة وآثارها، بالإضافة للأستاذ محمد العزو أيضا له باع طويل بتاريخ الرقة وآثارها، وهو مدير متحف الرقة بالمناسبة. في علي سويحة كاتب وأديب، وأيضا وثق عن الرقة الكثير. اللي دخلت بالتراث عندنا كثير من الأسماء، مثلا محمود الذخيرة، هذا رجل شاعر ويعني كلامه يعتد به بالمنطقة كلها، وفي هناك مطرب شعبي اسمه حسين الحسن وكثيرين من أمثاله، يعني الرجل مرجعية أيضا متميزين ولهم باع طويل بالمنطقة، مثل إبراهيم الأخرس، هذا من فرقة إسماعيل العجيلي، الرجل دار دول كثيرة جدا، وهو بفرقة الرقة يعني للفنون الشعبية. وبي ملك ليتيم أيضا رجل، هذا موظف بالتربية وأيضا باعه طويلة بهالشأن. بي مو مطرب، شاعر، مو شاعر كلام، شاعر اللي يعزف على الزمارة اللي اسمه أبو فيصل، هذا له حق الكبير جدا، زاد بالرقة. على أحد الشعراء القديمين اسمه خضر النايف. خضر النايف هذا من قرية كديران، إجا على قرية المشلب يشتغل عند فلاح عند شيخ العفادلة اللي اسمه علي البشير الله يرحمه. فقال له، قال له الشيخ: يا خضر، بكرة تروح تجيب تكرمون درج، الدرج هو روث الحيوانات، ومشان يحطه بالحقل حتى بدال السماد. قال له: ايه؟ ما راح بكرة. النهار اللي بعده ايضا ما راح. جعلي قال له: انا قلت لك ليش ما رحت على جيب الدرج للحقل؟ وانه يقول باطل، عفتك ديران النشمي وجيت ادور وظيفة، صرت قشقش مزابل عوذة يذيك الجيفة. قال له على البشير الله يرحمه: خضير، من اليوم لا تصل الحقل وحسابك يجيك آخر الموسم. جميلة جدا حصلت مع الدكتور عبد السلام العجيلي. يقول: كنت جاي من حلب وضرب دولاب السيارة بمسكنة، قال شي يريد يسوي؟ قال: رحت على القومجي مشان يصلح الدولاب. يقول: لقيت ولد، الولد يعني بي شيء من الرعونة والهمجية. يقول: جيت عليه قلت له: ابن أخوي سوي لي الدولاب بالله. قال: منين انت؟ قلت له: انا الدكتور عبد السلام العجيلي من الرقة. قال: ما اكترث بالامر ولا سأل ولا معبر الدكتور عبد السلام. يقول: قاعد يشتغل بس بدون نفس، هو بالاصل ما راد يشتغل الدولاب. قال له: بدي اسألك، انت قلت لي من الرقة. قال: ايه. وانه يقول له: تعرف مهر العجيلي؟ قال له: ايه اعرفه، ابن اخويا. ماهر العجيلي هذا كان ولد، كان صغير أولي ومطرب يعني يغني. قال: يا أهلا وسهلا، أنت تقرب له؟ أنت عمه؟ قال: إيه. قال: إيه أهلا وسهلا. ويشتغل الدولاب ويحتفل به، وبعد ما خلص جيت أريد أعطيه، قال: لا والله أنت قريب ماهر. مو ماهر طارق، مو معبر الدكتور عبد السلام العجيلي، من شان خاطر طاهر خدمه. بيلي عم كان اسمه عبد الله رفيع، يشتغل صباغ بالسوق الشرقي بنهاية شارع سيف الدولة مقابل عيادة الدكتور سركيس سنجار. مرة من المرات كانوا قاعدين هو والدكتور سركيس جيران، قاعدين بالمشراقة أي على الشمس والجو بارد شوية. يقول له الدكتور سركيس سنجار: شبيك أبو فيصل، أشوفك متوعك اليوم كأنه مو مرتاح. قال له: والله يا دكتور، بطني توجعني، راسي وجعني، مدري ايش صار يتشكى. فقال له تعال معي. فات جوا على عيادة، طالع راشيته من الحجم الكبير، والله كتب يسأله ويكتب، يسأله ويكتب. عبض الوجه الأول من الراشيته وقلبها، وصل للنص وهو يكتب أدوية. وانه يقول له دكتور بالله اكتب لي ومن عندنا أخوكم عبد الله رفيع يهديكم السلام.
لابس عباته يا يمه ويدرب غلطه، ملقى بحالته يا يمه بين العرباني، بين العرباني.
يا نصار اللون اللون، يا نصار اللون، يا يمه.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سوريا.